الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وأمات نفوس أهل الباطل بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعها وتغالت في نزاعها. والصلاة والسلام على حامل لواء العز وصاحب الطود المنيف ابن عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن الله حق وأن وعده حق وأن النبيين حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق. عباد الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف تزيغون وعندكم الكتاب والسنة وكيف تضلون وبين أظهركم الكتاب والسنة. إنه شيء عجيب مذهل. ونحن هذه الليلة مع أدب النبوة في الحلقة الثانية مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يؤدب الناس بالأدب الذي أدبه الله به، فمع البخاري في مسيرته الرائدة الحافلة الموجهة التي شقت طريقها ما يقارب 11 قرنا في الأمة الإسلامية. يقول رحمه الله تعالى باب صلة الأخ المشرك في كتاب الأدب باب صلة الأخ المشرك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءت الوفود. قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تفتوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الحديث له قصة وفيه قضايا، أما قصته فكما سمعتم، لكن بالمجمل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يظهر الداعية عليه الصلاة والسلام بمظهر الجمال والجلال والكمال، وكانوا يحبونه أكثر من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أن عمر قال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، أي ما وصلت تلك المنزلة التي أريدها منك، التربية تحتاج منك أن تكون أكبر من هذا. فقال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فوالله الذي لا إله إلا هو يا رسول الله إنك أحب إلي حتى من نفسي. وصدق. ونشهد الله أنه كان عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أنفسهم. وفي الصحيحين من حديث أنس قال قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فعمر أتى بهذه الحلة، وهذه الحلة لعطارد بن حاجب بن زرارة وهو تميمي، وفد المدينة بحلل يبيعها. وهذا كانت هذه القصة في السنة التاسعة كما بين ذلك ابن حجر الحافظ. أتى وفد تميم في السنة التاسعة، وفد بني تميم يريدون الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا الإسلام كانوا عقلاء وكانوا جهاة وكانوا نبلاء، وكان بني تميم أنذاك تقارب 100,000 القبيلة، وكانت تضرب من نجد إلى بادية السماوة في العراق. فقالوا نريد أن نجد على هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين، فاختاروا أحلمهم وهو قيس بن عاصم المنقري. هذا قيس بن عاصم أحلم العرب، وهو سيد المدر كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي أثر في سنده ضعف أن قيس هذا لما ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دنا أجلي ورق عظمي ولاح ثيبي فأوصني بوصية جامعة. فقال له صلى الله عليه وسلم يا قيس إن مع الغنى فقرا، وإن مع القوة ضعفا، وإن مع العزة ذلة. يا قيس إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. يا قيس إن معك قرين يدفن معك وأنت ميت وتدفن معه وهو حي، فهو عملك فأقلل منه أو أكثر. فإهراقت دموع قيس بن عاصم وكان في 70، وقد عقد له البخاري 3 أبواب في كتاب الأدب المفرد، وله حديث عند أبي داود في اغتسال المشرك إذا أسلم، وهو من سادات العرب، وهو أول من قتل الموءودة كما أسلف معنا في الدرس الماضي، هو أول من وعد البنات سامحه الله وغفر الله له فقد أسلم، وهو الذي يقول فيه الأول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن سحق بلادك سلما. وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. فأخذوا أحلم العرب وهو قيس هذا، وعطارد بن حاجب خطيب العرب كان من بني تميم، وأخذوا شاعرهم وهو الزبرقان بن بدر، وأخذوا حكيمهم وهو عمرو بن أهتم، وفدوا 7. ثم طرقوا المدينة فدخلوا وقت القيلولة. والإسلام يعلم المسلم التربية الحسنة وحسن التصرف. 3 عورات لكم لا يجوز الدخول فيها: قبل صلاة الفجر، ولا حين نضع ثيابنا من الظهيرة، ولا بعد صلاة العشاء. هذه أوقات لا يدخل فيها ولا يزار، هذه أوقات حرجة خاصة بهدوء المؤمن وراحته مع أهله ومع أطفاله. ولكن هؤلاء ما تعلموا تعليم الإسلام، وما سكب في أرواحهم رحيق الإيمان، وما تدربوا في مدرسة القرآن، فأتوا بعد صلاة الظهر 7، وأتوا يصيحون من وراء الحجرات يا محمد يا محمد يا محمد اخرج إلينا، فما سمعوا رادا يرد، وأخذوا يقولون كلهم 7 يتكلمون سوا يا محمد، جاءوا من البادية. ولذلك في الأدب المفرد البخاري من بدا جفا، من بدا جفا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني ما عندهم شيء، ما رأوا إلا السيوس والكلاب، تربوا مع السيوس والكلاب. ولذلك يقول الشاعر علي بن الجهم لما دخل على المتوكل يمدحه، وكان هذا علي بن الجهم بدوي أعرابي يمدح المتوكل الخليفة العباسي، قال مرحبا مرحبا من قليل الخطايا، في أبيات كثير، من كثير العطايا قليل الذنوب، أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراء الخطوب. فأرادوا قتله، فقال المتوكل اتركوه سنه وأنزلوه في الكرخ بين بغداد وبين الرصافة، وهي الكرخ هذا بلد جميل فياض نائم في حضن بغداد، فيه نهر دجلة يعانق نهر الفرات. فأنزلوه سنة، ثم أتى بعد سنة فاستفتح قصيدته الرائعة التي يقول في أولها عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، وهي طويلة. المقصود أنهم أهل جفا، فقالوا يا محمد اخرج إلينا، مدحنا زين وذمنا شيء. قال عليه الصلاة والسلام الذي مدحه زين هو الله، والذي ذمه شيء هو الله. أي والله، الله إذا مدح مدح، وإذا أذنى أذنى، وإذا ذم ذم، وإذا سب سب. فالممدوح من مدحه الله، والمذموم من ذمه الله، والمحبوب من أحبه الله، والمكروه من كرهه الله. ثم أنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ومع ذلك فالله يغفر، ومع ذلك فالله يرحم، ومن أرحم من الله ومن أغفر من الله. خرج صلى الله عليه وسلم وراء الوفود هؤلاء وكأنهم النجوم، خيرة من قومه، سادات الواحد منهم يستطيع أن يقود قبائل من الناس، من سرق منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السار. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تريدون؟ قالوا نريد الإسلام، ولكن قبل أن نسغى نسلم بين يديك نشترط عليك شرطان. قال ما هو الشرط؟ قالوا لا نسلم حتى نفاخرك وتفاخرنا. قال كيف؟ قال يأتي سائرنا يفاخر سائرك وخطيبنا يفاخر خطيبك، فمن غلق رأينا ذلك. وهذا سنة عند العرب، سنة جاهلية، إذا وفدوا عند الملوك تمادحوا وتفاخروا في حلبة المصارعة ليرون أي المنتخب الذي يفوز بين يدي الناس حتى يعرف الناس فضله. قال عليه الصلاة والسلام حي هلا وسهلا، الأمر سهل، عنده خطيب يمكن أن يدمرهم تدميرا، وعنده شاعر حسان بن ثابت لا يبقي في ميدانهم عوجا ولا أمتا. فنازلهم صلى الله عليه وسلم، وهذا عقد له البخاري أبوابا، وهو عند أسد الغابة لابن الأثير بأسانيد ثلاثة. فجلس صلى الله عليه وسلم في المجلس في المسجد، وجمع الناس حتى امتلأت الشرفات وحضر الأطفال والنساء. فقال ليكن خطيبكم يتكلم. فقام عطارد هذا صاحب الحلة وهو صاحبنا هذه الليلة، وكان خطيبا مسكعا كأنه الرعد يتقاطف، فأخذ المنبر وقام يمدح بني تميم. وبني تميم للحقيقة قبيلة كبيرة عظيمة شهيرة، ولكن الفضل في من رفعه الإسلام، والفضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كانت أكثر قبائل العرب. فقام فمدح قبيلته، فلما انتهى قام عليه الصلاة والسلام قال أين ثابت بن قيس بن شماه هذا الذي قتل في اليمامة رضي الله عنه وأرضاه؟ فقام يرد على الخطيب فقال الحمد لله الذي رفع السماوات بلا عمل، وبسط الأرض بأحسن مدد، الذي خلق الإنسان في كبد، ثم أخذ يأخذهم بفواصل الكلام حتى كأنها الصواعق تدرف على رؤوسهم وعرقهم يتصبب. ولما انتهى قالوا غلب خطيبك خطيبنا. ثم قام الزبرقان شاعرهم وقال نحن الملوك فلا حي يضارعنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، قصيدة طويلة. فلما انتهى قام قال صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا حسان، أتستطيع أن ترد عليه في الحال أو نمهلك حتى تفكر؟ الموقف صعب، يحتاج إلى مهلة ويحتاج إلى تخمير الرأي، لكن حسان كان من أشعر العرب، فأخرج لسانه وضرب أرنبة أنفه وقال يا رسول الله عندي لسان لو وضعته على شعر لحلقة وعلى صخر فلقة. قال قم. فقام فرد عليهم ارتجالا بما يقارب 60 قافية من أروع الشعر يقول فيها إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يقول المكرمات عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليست عندكم، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. حتى انتهى فقال فقالوا وغلب شاعرك شاعرنا فأسلموا. فجاء عطارد هذا بحلة يعني بحلة من ديباج وقيل من حرير، فأراد أن يهديها مع حلة أخرى فرفضها صلى الله عليه وسلم. فتعرض عمر رضي الله عنه وأرضاه للحلة فرآها في السوق تباع وكانت جميلة، ويريد عمر كل جميل للرسول عليه الصلاة والسلام، فاشتراها من السوق وأتى بها هدية إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خذ هذه الحلة تلبسها لصلاة الجمعة وللوفود، يعني إذا اختطبت بنا وصليت بنا نريد أن تظهر وأنت في شارتنا ومعلمنا ومريضة المفرش القوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أنه يريد له الجمال، ما قال له أنا لا ألبس الجميل، أنا متواضع، أنا أريد الزهد، فالزهد لا يدخل في هذا. أقره على هذا المبدأ، ولكن أنكر عليه الحلة التي من حرير وقال هذه حلة لا يلبسها يلبسها من لا خلاق له، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، قال أهل العلم من لا حظ له عند الله في الآخرة، لأن الكافر يأكل ويشرب بالحلال والحرام ولكن يلقى الله ولا نصيب له عند الله. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحرم اللباس الجميل، وقد يظن بعض الناس أنه إذا استقام والتزم في الإسلام فعليه أن يلبس ثوبا ممزقا وغترة وسخة، وأن عليه أن لا يسخط ولا ينظف حاله ولا يظهر بالجمال، وهذه دروسة لا يعترف بها الإسلام. أين الجمال إلا في الإسلام؟ وأين الروعة إلا في الإسلام؟ وأين النظافة إلا في الإسلام؟ وأين القوة إلا في الإسلام؟ أما رأيت الله كيف جمل الكون لأنه جميل يحب الجمال؟ وهذا الحديث في الترمذي بسند حسن، الله جميل يحب الجمال. وعند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون لباسي جميلا ونعلي جميلة، أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطره رده ودحضه وجحده، وغمط الناس أي غمطهم وازدراءهم واحتقارهم. فالكبر لا يدخل في اللباس، الروعة لها مقام في الإسلام. ولذلك ابن عباس كان يلبس حلة بألف دينار كما في ترجمته، فقال له في ذلك: قال: أريد أن أظهر نعمة الله علي وأعز دين الله الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. وكان مالك بن أنس يلبس من أحسن الحلل وهو من أتقى الناس، فقال له في ذلك: قال: أريد أن أنصر هذا الدين بهذا اللباس. ليقف بالدين أو بمنظر إسلامي منظرا عجيبا جميلا يحبه الله ويرضاه الله. إذن قال له صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. عاد عمر بالحلة رضي الله عنه وردت الهدية لأنها محرمة، وسواء لا يجد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى يبين لهم وأتى يعلمهم الحلال والحرام. وبعد فترة دعي عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام دائما يعيش مع أبي بكر وعمر في مشاوراته في جلساته في سمراته، دائما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يحب الشيخين حبا جما، لأن عليهم تركب الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة، رأيت البارحة كأن الناس يمرون علي وعليهم قمص، وعليهم قمص أي ثياب، منها ما يبلغ الثدي. الثدي يعني هذا ثدي العبد، لكن تجمع على ثدي كما قال ابن حجر. ومنها ما دون ذلك. ومر علي عمر بن الخطاب بقميص يجره في المنام. قالوا: ما أول كذلك يا رسول الله؟ ما معنى ذلك وما تفسير ذلك؟ قال: الدين، الدين دين عمر رضي الله عنه يستره ظاهرا وباطنا. ولذلك مر عليه قميصا في المنام. قال أهل العلم: فهو تأويل الدين، فإن راه قصيرا فلقصر دينه، وإن راه وسخا فلوساخة دينه، وإن راه أبيض طويلا فلصلاحه ولخيريته إن شاء الله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: رأيت البارحة كأنني أشرب من لبن حتى رأيت الرية يدخل في أظفاري. يعني شرب عليه الصلاة والسلام في المنام من لبن صاف مصفى حتى رأى الري يدخل في أظفاره الطاهرة بأبي هو وأمي. قال: ثم أعطيت فضلة عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم، العلم، علم الخشية، علم قال الله وقال رسوله. ولذلك كان عمر من أعلم عباد الله بالله، والعلم في الإسلام معناه الخشية. ولذلك كان يتكسف دموعه دائما من خشية الله، لا يسمع الآية إلا ويتأثر. وذكر عنه المؤرخون أنه كان إذا صلى الفجر وقرأ سورة يوسف لا يسمع الناس إلا نشيجه وبكاءه من القراءة. فهذا العلم هو الذي فسره عليه الصلاة والسلام يوم فسر اللبن في المنام. فلما أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بحلة دعا عمر بن الخطاب وقال: خذها. فقال: يا رسول الله، أتيت بحلة عطارد وقلت فيها ما قلت، واليوم تعطيني هذه الحلة وهي من حرير؟ قال: إني لم أعطك إياها لتلبسها، ولكن لتبيعها أو تكسوها. لا يشترط في الهدية أن تلبسها، لكن أنت لا يجوز لك لبسها، لكن بيعها أو أهدها. قال أهل العلم: معنى الهدية لغير الرجال المسلمين، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام أحمد بسند جيد في المسند، وعند النسائي كذلك بسند آخر عن علي رضي الله عنه أرضاه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وأخذ قطعة من ذهب بيده اليمنى وقطعة من حرير بيده اليسرى وقال هذان حلال لأناس أمتي حرام على ذكورها. فليعلم هذا، فالذهب والحرير بأنواعه حلال للنساء خلاف من قال لا يجوز لبس الذهب إلا مقطعا، لأن هذا الحديث متقدم، وخلاف إجماع أهل العلم في إباحة الذهب للنساء هذا أمر. فلما أتيت بالحلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاها عمر، قال فأرسلها عمر إلى أخ له مشرك في مكة. في الحديث قضايا، أولا ما هي هذه الحلة السيراء في الحديث؟ الحلة لباس كالثوب يلبسه الملوك والأغنياء والوجهاء في العرب، وكانت تنسج في اليمن، ومنها ما ينسج في الشام بالقطن، وأجودها ما نسج في اليمن بالحرير، وكانوا لا يترعون ذلك، كانوا يلبسون ما حرم لأنهم بلا دين. ولذلك يقول حسان في الغساسنة يمشون في الحلل المضاعف نسجها، مشي الجمال إلى الجمال البزل، الضاربين الكبش يبرق بيضة ضربا يطيح له بنان المفصل، يغشوا حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. حسان يمدح أولئك يقول بالكرم، يقول حتى كلابهم نبحت حتى تقطعت حلوقها من كثرة الضيفان، وفي الأخير ارتاحت بحمد الله ما عادت تنبح من كثرتهم. ثم قال يمشون في الحلل، وكان العرب يتمادحون بمن يجر إزارة، فلما أتى الإسلام نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين في الأحاديث الصحيحة أن الله لا ينظر لمن جر إزاره خيلاء، وما أسفلنا الكعبين في النار. والقضية الثانية، اللباس يوم الجمعة فيه إشارة إلى أن المعهود والمستقر عند الصحابة أن الخطيب والمصلي يوم الجمعة عليه أن يلبس لباسا جميلا، وهذا في أحاديث كثيرة، أن يلبس أحسن ما يجب، بينها صلى الله عليه وسلم في أكثر من 6 أحاديث. فعلى المسلم أن يتجمل يوم عيد المسلمين وهو يوم الجمعة ويلبس أحسن لباس. والقضية الثالثة، من هم الذين لا خلاق لهم؟ الذين لا خلاق لهم الذين باعوا أخراهم بدنياهم، الذين لا خلاق لهم الذين ما عاشوا لا إله إلا الله وما استظلوا بمظلة لا إله إلا الله. الذين لا خلاق لهم هم الذين ظنوا أن الحياة حياة بطون وفروج فعموا وصموا عن لا إله إلا الله. الذين لا خلاق لهم البهائم الذين يعيشون في مسارح البهائم، حياة مجون، سخط، تفه، غناء، ربا، زنا، لا توجه، لا ذكر، لا تلاوة، لا توبة، نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء الذين لا خلاق لهم لا يسألون عن الحرام ولا عن الحلال، فهم لا خلاق لهم يلبسونها في الدنيا، ولكن حرام عليهم والله أن يلبسونها في الآخرة. والجزاء من جنس العمل، من استمع الغناء في الدنيا كما قال أهل العلم أحرمه الله سماع غناء الجنة. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، إن في الجنة جوار مغنين يقولن نحن الناعمات فلا نبيد، نحن الناعمات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيد، طوبى لمن كنا له وكان لنا. ولذلك يقول ابن القيم يعلق وينظم أثر لابن عباس، لأن ابن عباس سئل عن غناء أهل الجنة قال إذا اشتهى أهل الجنة الغناء أرسل الله عليهم في الجنة ريحا باردة مائسة، نسأل الله من فضله، قال فتحرك أغصان الجنة فيسمع صوت فيطربون طربا لا يجدون كلذته أبدا. قال ابن القيم في منظومته النونية الشافية الكافية للانتصار الفرقة الناجية في آخرها، قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. ثم عاد إلى الآذان قال يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. وصدق رحمه الله. وكذلك من شرب في إناء الفضة أحرمه الله سبحانه وتعالى الشرب في آنية الفضة وكذلك الذهب. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وفي صحيح البخاري ومسلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحابهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فحق على الله عز وجل أوجبه على نفسه أن من ترك شيئا له عوضه بخير منه. فإن يدعو نفسي وإياكم لترك هذه المحرمات ليعوضنا الله خيرا منها في الجنة. والقضية الرابعة الهدية للمشرك، هل يجوز أن يهدى للمشرك؟ لأن في حديث عمر رضي الله عنه أنه أرسلها إلى أخيه وكان مشركا. قال أهل العلم إن كان يطمع أن يسلم هذا المشرك فله ذلك، لأن هذا تأليفا لقلبه وتحبيبا له في الإسلام. فأنت إذا رأيت من رجل ضال أو مشرك وكافر أنه فيه لمسات وفيه قبول وفيه إقبال على الإسلام فلك أن تتحفه وتهديه، ولك أن تهش وتبش في وجهه علّ الله أن يرزقه الهداية والإسلام. ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه الزاهد العالم العابد الكبير عبد الله بن المبارك الذي قال الذهبي عنه في تذكرة الحفاظ: والله إني لو أحبه لما جعل الله فيه من الزهد والورع والجهاد. قالوا كان له جار يهودي، تصور جار يهودي مجاورا له بجوار بيته، فكان ابن المبارك إذا سرى لحما بدأ باليهودي فأعطاه قبل أهله، وإذا أخذ فاكهة بج اليهودي قبل نفسه، وإذا كسى أبناءه كسى أبناء اليهودي قبل أبنائه. فجاء بعض التجار إلى اليهودي وقالوا نشتري بيتك. قال بيتي بألفي دينار، ألفين ألف قيمة البيت، وأما ألف فقيمة جوار عبد الله بن المبارك. فسمع عبد الله بن المبارك فتأثر من هذه الكلمة فأعطى اليهودي ألف دينار، قال هذا قيمة الدار ولا تبعها. ثم التفت بن المبارك إلى القبلة ورفع يديه وقال: اللهم اهد هذا اليهودي إلى الإسلام. فأصبح الصباح وقد أتى إلى ابن المبارك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكانوا بأخلاقهم يدعون وبتعاملهم إلى الله عز وجل. وبعض الناس يخلط في مبدأ الولاء والبراء بين الود وبين حسن التعامل. إذا رأى الخواجة قال: أعوذ بكلمات الله التامات لشر ما خلق، اللهم دمره، اللهم خذه، أخذ عزيز مقتدر. وبعضهم إذا رأى الخواجة على النقيض من ذلك حياه وبياه وقام يهز أكتافه بين يديه، وأين هذا الآية من آيات الله التي أخرجها لنا؟ عجيب، أتى من أمريكا؟ أتى من لندن؟ فهذا لا يرتضى وهذا لا يرتضى. أما الأول الذي قام أمام هذا بالعنف وبالغلظة فهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا، والناس هنا كلمة عامة، وحسن التعامل مطلوب حتى مع الكافر. ذكر الغزالي أن رجلا كافر صاحب ابن مسعود، فلما صاحبه وفارقه إلى طريق الكوفة قال له عبد الله ابن مسعود: روحكت بالسعادة، وكلمة تشبه ذلك. قيل لابن مسعود: أتقول هذا لكافر؟ قال: سبحان الله، رافقني ساعة والله يقول وقول للناس حسنا. ففرق بين المودة وحسن التعامل. المودة حرام لأنها من الولاء والبراء. وعند أبي داود بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فالمقصود أن الحب والبغض والعطاء والمنع يكون لله سبحانه وتعالى، أما المودة فلا تكون إلا لوجهه، فلا يواد الكافر، هذا أمر. وأما حسن التعامل فهو أمر كان تتبسم له علّه أن يرى منك أن يرى منه إقبال الإسلام، علّه أن يرتاح لهذا الدين وهذا التعامل، علّ الله أن يهديه. وإيتوني بنص واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذمر في وجوه المشركين أو عبث وبصر في وجوههم أو أغلق لهم في الكتاب، لا والله، بل قال الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المقصود لا بأس بهذه الأمور تأليفا للكافر ومنها الهدية. ولذلك في حنين أهدى صلى الله عليه وسلم لبعض الناس الذين بعضهم مشرك لا زال وبعضهم دخل للسوء في الدين، أهدى لهم 100 ناقة يتألف قلوبهم عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت أن هذا ألفة للقلب فلك أن تهديه ولك أن تقدم له خدمات على الله أن يهديه ويرزقه الدخول في الدين. وبعض الناس لا يرتضى طريقتهم أن يأتي بهذا الكافر فيبسط له البساط ويرحب به ويواليه ويوره ويواكله ويساربه، لا على مقصد الدعوة للإسلام كذا، إنما معجب بالكافر لأنه أتى من أوروبا، فهذا لا يرتضى طريقته وهذا يرد عليه ويبين له أنه وهن في دينه وهزيمة في عقيدته وفشل في ولائه وبرائه، فعليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يوالي إلا من والى الله، ولا يحب إلا من حب الله. ولكم أن تعودوا إلى كتاب المجلد العاشر من فتاوى ابن تيمية، وقد تكلم عن الولاء والبراء كلاما طيبا، ومن أحسن ما تكلم فيه مسألة أن الناس يوالون بقدر ما فيهم من الطاعة ويعادون بقدر ما فيهم من المعصية. ومن القضايا في هذا الحديث أن اللباس الجميل لا يعارض الزهد، وقد مر هذا في غضون الحديث، لكن بشيء من البسط نبسطه. الحسن البصري دخل عليه فرقد السبقي فرأى عليه ثوب صوف ممزق، فأساح الحسن البصري بوجهه قال: لعلك ظننت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الصوف، والله إني أخاف عليك أن تفتتن بهذا اللباس أخوف علي ممن يلبس البرج، البرج عن الحجر الحلة، يقول أخاف أن تفتتن باللباس الممزق هذا ويفتنك الله به أكثر ممن يلبس الجميل. وهذا موجود، بعض الناس يلبس لباسا ممزقا ليظهر للناس أنه جاهز وأنه متقسف، وهذه شهرة والشهرة ملعونة. ولكن أحسن الأمور أواسطها، أن تلبس ما يلبسه مجمل وجمهور الناس، لا تلبس الغالي الذي يلفت نظر الناس، ولا تلبس الرخيص الذي يلفت نظر الناس. قال النووي في رياض الصالحين: ويكره أن يقتصر على ما من اللباس على ما يزري به نفسه، أو كما قال. ولذلك في سنن ابن ماجه بسند فيه نظر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس الشهرتين، لعن صلى الله عليه وسلم لباس الشهرتين. قال: الشهرتين أن يشتهر الإنسان باللباس فلا يلبس إلا اللباس الراقي، كبرا وعلوا وعتوا وتجبرا في الأرض، حتى يقال هذا ما شاء الله من أين أتى هذا. ولعن صلى الله عليه وسلم كذلك، إن كان صح هذا الحديث وقد تكلم عنه ابن القيم في كتاب اللباس، من يلبس الوضيع الممزق ليظهر نفسه أنه ناسك ويعلم الله أنه ليس بناسك وأنه فاجر، ويظهر نفسه أنه زاهد وهو ليس بزاهد، ويظهر نفسه أنه متقي وليس بمتقي. وترى التقوى ليست في اللباس وليست في المعطيات ولا في الدور ولا في القصور، التقوى في القلوب، يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا. ولذلك قد يأتي يوم القيامة بعض الأغنياء يدخلون الجنة لأحدهم قصر في الجنة كالربابة البيضاء، وبعض الفقراء يدخل النار. لا يظن كل الفقراء أنهم في الجنة وكل الأغنياء أنهم في النار، لا، إن الله عز وجل يعامل الناس بالتقوى. وابن تيمية يناقش مسألة: هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ تكلم فيها العلماء بكتب ومجلدات، وأتى ابن تيمية قال: ليس يفضل هذا لغناه ولا هذا لفقره، وإنما أفضلهما أتقاهما. هذه الكلمة: أفضلهما أتقاهما، فأفضل الناس أتقاهم لله سبحانه وتعالى. هذا أمر. وقد انتهينا من قضايا هذا الحديث، وما أظن هناك إلا قضايا فرعية لا يحتمل المقام أن نبسطها أكثر مما ورد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. تقدير في الكلام محذوف، معناه رحمة الوالد لولده وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وسمه. أولا رحمة الولد ومعانقته وتقبيله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الأطفال ويعانقهم ويمازحهم ويحملهم، لأن جبابرة العرب ما كانوا يستصحبون الأطفال في مجالسهم، ولا كانوا يحملون الجواري على أكتافهم، بل كانوا يقتلون الجواري. فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم عليه أفضل الصلاة والسلام أن من الرحمة رحمة الأطفال، ولذلك من حقوق أهلك عليك وأطفالك عليك أن يكون لهم ساعة من يومك وليلك ووقت تعانقهم وتقبلهم وتداعبهم وتمزحهم، لأنهم يشتاقون لدخولك والجلوس معك، وهذا ما يفعله صلى الله عليه وسلم. انظر إليه، لا يعتذر أحد بأنه مشغول بوظيفته أو بعمله، فوالله لا يبلغ عسر معسار أعمال المصطفى عليه الصلاة والسلام. أمور الأمة تدار على كفه: الجهاد، الإدارة، السياسة، الفتية، التعليم، الخطابة، بناء الناس، تربية الناس، إعطاء الناس، هداية الناس، دعوة الناس، كلها على كف المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وجد من وقت وقت يأخذ الأطفال يداعبهم. إذا كان على الدابة حمل هذا أمامه وهذا خلفه، إذا جلس في المجلس وآتت المرأة تستفتيه أخذها عليه الصلاة والسلام، أخذ صلى الله عليه وسلم ابنها وقبله ومازحه وعانقه. فليعرف هذا وليعلم هذا. وسوف يأتي هذا بس. قال ثابت، من هو ثابت؟ هذا ثابت من التابعين، ثابت البناني من أتقى الناس، كان يقال أتقى من ثابت البناني وأجهد من ثابت البناني. إذا أرادوا أن يصفوا الشخص بوصف العملاق، وهو من رجال البخاري ومسلم، ومن أكثر من روى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذا ثابت ورد أورد عنه أهل السير أنه سافر إلى خراسان في غرض الله، خراسان جنوب إيران. فلما سافر هناك رجع بعد شهر أو شهرين فقال له الناس: هل أعجبتك الحدائق والبساتين؟ لأن خراسان كانت من أجمل البلاد. قال: والله ما كأني رأيت البساتين ولا الحدائق ولا الأنهار، ما أعجبني إلا عجوز مررت بها تصلي ركعتي الضحى. قلبه معلق برحمة الله وبالجنة، يقول: هذه الحدائق التي تذكرون ما رأيتها، هو مر عليها لكن قلبه مشغول بشيء آخر. لأن بعض الناس إن الذين يحبون الحياة الدنيا، نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فبعض الناس يستحب الحياة الدنيا، إذا بنى فلة ارتاح وكيف وقال: الحمد لله انتهينا من هذا الأمر ووصلنا وارتحنا وقد نلنا سعادتنا في الحياة الدنيا. أينك يا عبد الله؟ كيف ترتاح في أرض في دنيا كلها أوصار وهموم وأحزان وكروبات؟ يموت ابنك وتموت زوجتك ويمرض جسمك وتموت بعد إذا وصلت 70 سنة فأنت بطل، لكن ما توصل. من يوصل 70 قليل إلا وقد ذهب بصره أو سمعه أو تساقطت أضراسه، يأمش عب الجسم. كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فالمقصود أن هذا ثابت صاحبنا هذه الليلة كان من أعبد الناس، بكى حتى قال بعض الناس: يوشك أن تختلف أضلاعه. وقالوا: مر بمساجد الكوفة فكان كلما مر بمسجد دخل فيه فصلى ركعتين. فقال له الناس: مالك، متى تصل إلى بيتك إذا كنت كلما مرت بمسجد صليت ركعتين؟ قال: كلما مرت بمسجد تذكرت العرض على الله وتذكرت الموت، فقلت: يمكن أن يؤخذ قبل أن أصلي ركعتين فأغتنم حياتي. قال ثابت هذا ثابت البناني رحمه الله عن أنس، يقول أنس: إن في الناس مفاتيح خير وفيهم مفاتيح شر. فثابت البناني من مفاتيح الخير. قال عن أنس، أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مرت ترجمته في أكثر من مرة، وهو الذي قدمته أم سليم هدية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فما كان في التاريخ أعظم من هدية أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم. أهدت ابنها وقالت: هذا ابني يخدمك يا رسول الله. فخدم المصطفى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، هي أحسن سنوات عمره، حتى يقول: خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، والله ما قال لي في أمر فعلته لما فعلته، وفي أمر لم أفعله لما لم تفعله. فكانت أرقى وأسعد الحياة التي عاشها أنس هي تلك العشر السنوات. قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وسمه. من هو إبراهيم؟ إبراهيم بن محمد ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام رزق البنات أكثر من البنين، لأنه ما كان يسب له أبناء، كانوا يتوفوا لحكمة أرادها الله. قال بعض أهل العلم: من هذه الحكم لأنه خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فلو ترعرع له ابن ولو سب له ابن لكان نبيا، والله جعله خاتم الأنبياء. فرزق عليه الصلاة والسلام إبراهيم من ماريا، فلما بلغ قيل السنتين وقيل حولها كان يذهب إليه صلى الله عليه وسلم في بيت ماريا فيأخذه ويقبله ويسمه ويعانقه ويماجحه عليه الصلاة والسلام. ومن في مرة من المرات دعي صلى الله عليه وسلم. لماذا دعي؟ قالوا إبراهيم في سكرات الموت. سبحان الله، كان من أحب الناس إلى قلبه ابنه في السنتين، ليس بالكبير الكبير الذي تذهب محبته ولا بالصغير الذي لم تبدأ محبته، لكن في سن الولد كأنه ما يمشي إلا على كبدك أو قلبك. فأراد الله أن يجعل قلب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم له خالصا، له خالصا له سبحانه وتعالى. أتى صلى الله عليه وسلم وإبراهيم في سكرات الموت فأخذه ودموعه تهرع عليه الصلاة والسلام، حتى يقول له ابن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلب من يسأل من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يعانق ابنه عناقا مودع له وهو يقول تدمع العين، انظر إلى كلمات الوداع الصادقة الحارة الموجهة، تدمع العين ويحزن القلب: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أما العين فتدمع والقلب يحزن، ونحن يعني محزونون بفراقك، ولكن والله ما نقول إلا ما يرضي الله، لا نتسخط على القضاء والقدر، فالله هو الذي أعطى والله هو الذي أخذ. أثر عن داود عليه السلام، داود الملك النبي من بني إسرائيل الذي كان ملكه ملكا عظيما كما سماه الله عز وجل، والذي قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. داود قيل له كان له قبر سليمان كان له 40 ولدا، فصلى مرة من المرات فأراد الله أن يبتليه ويختبر إيمانه ويرفع درجته ويمحص يقينه ويرى هل يشكر أم لا، فسلم داود من الصلاة فوجد 40 أمواتا جميعا. قال: حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: اللهم أدني خيرا منهم. وفي صحيح مسلم عن ابن سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأبدل علي أو أخلفني خيرا منها، آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت ابن سلمة: فلما توفي أبو سلمة زوجها، توفي زوجها أحب الناس إليها، قالت: تذكرت هذا الحديث فقلت: قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ثم قلت في نفسي، تقول هي في نفسي: من خير من أبو سلمة، من أبي سلمة من خير منه؟ قالت: فأبدلني الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما قال داود عليه السلام: وأبدلني خيرا منهم، أبدله الله سليمان واحدا ابن داود نبيا، آتاه الله الحكم صبيا فقيها عاقلا عابدا من العباد الكبار، ملك الدنيا فلن يملك قبله ولا بعده مثل ملكه، حتى يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأجرى له الله الريح، وسخر له سبحانه وتعالى الجن والإنس والطيور والسباع والزواحف، وهذه قصته بسطها في موضع آخر. إنما المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إبراهيم وعانقه رحمة به صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس. أتت ابنته زينب فأرسلت إليه أن ابنها قد حضرته الوفاة فليحضر، وهذا الحديث صحيح. قال: وكان مشغول صلى الله عليه وسلم بوفد من الناس، قال: أرسلوا إلى زينب وقولوا لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فقالت زينب: والله ليأتين أبي. تقول وتقول على أبيها، يعني تدل بحبها مع أبيها رضي الله عنها، والبنت لها إدلال على أبيها، تحلف عليه وتجزم عليه: والله ليأتين أبي، لأنها في مصيبة رضي الله عنها وأرضاها، وتريد أن يشاركها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فقام عليه الصلاة والسلام فقام معه الناس. انظر من رحمته صلى الله عليه وسلم حتى الوفد قاموا معه، ومنهم سعد بن أبي وقاص ومعاذ وذكر عبد الرحمن بن عوف. فوقف صلى الله عليه وسلم فقال: علي بالطفل، ائتوني بالطفل، فأتوا به ونفسه شكاع كأنه في شن كأنه في كربة. فأخذه صلى الله عليه وسلم يحتضنه وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، حتى سمع له نشيجا ونحيبا، فيقول ابن عوف: ما هذا؟ قال: رحمة جعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس، فهو يتبسم وقت التبسم ويبكي وقت البكاء، وهو له لباس في كل حالة كما وصفه سبحانه وتعالى بالكمال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعضهم: إنك لعلى دين عظيم. فسيرته صلى الله عليه وسلم عظيمة كاملة، فمن أراد الاهتداء فعليه به، فإنه صلى الله عليه وسلم الموجه الذي لا يضل أبدا. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل. هؤلاء الرجال من أولياء الله الكبار، رجال البخاري ومسلم من أولياء الله ومن العباد والزهاد، رفع الله قيمتهم وعبادتهم ورفع ذكرهم بحفظهم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مهدي، مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. القصة يقول هذا الراوي: كنت عند ابن عمر في منى. في بعض الروايات بينت أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في منى، فأتاه رجل من أهل العراق فقال: يا ابن عمر قتلت بعوضة. محرم الرجل، انظر إلى الورع، ما شاء الله، تقوى لله عز وجل، قتل بعوضة في الهواء. فقال: يا ابن عمر قتلت بعوضة، فما علي؟ يسأل، يحذر لا تكون عليه بدنة أو بقرة أو كبش أطرن أو دجاجة. فقال ابن عمر: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا. وفي لفظ: قاتلكم الله يا أهل العراق، قتلتم ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وتسألون عن بعوضة. قال: انظروا إلى هذا، قتلوا ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين ويسألني عن بعوضة. وهذا أمر قالوا فيه أن ابن عمر رضي الله عنه أولا تعجب، ولو أنه أكثر رجل لكن ما ذكرت الفتية يعلمه، لا بد لأنه ما يقسم العلم، لكن تعجب من هذا السؤال. ورع مظلم، بعض الناس ورعه بارد كما قال الإمام أحمد، بعض الناس ورعه بارد كما قال الإمام أحمد. إذا أتى ذكر الكافر الماركسي الملحد قال: استغفر الله، لا تركابون أحد في مجلسنا. وإذا أتى ذكر جاري وقع فيه بلسانه، أو ذكر الدعاء بعض طلبة العلم أو بعض الصالحين والأخيار وقع فيه، فإذا قيل له استغفر الله قال: أنا ما أرتابه لكن أبين شيء فيه موجود. أما الملحد فإن استغفر الله نبري ألسنتنا من أن أرتاب الملحدين ريغان وماركوس ولينير وشامير وأمثالهم من أعداء الله. فهذا ورع يسمى ورع مظلم، ورع بارد. فبعض الناس يتحرك في قطرات وفي أشياء ويركم من الذنوب مثل الجبال. فهؤلاء يقول: أنتم قتلتم الحسين، نسيتم الحسين، نسيتم الجرح في كبد الأمة يوم ذبحتموه كما تذبح الشاة، ابن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: وفي الحسن هما ريحانتين من الدنيا. وصدق عليه الصلاة والسلام، الحسن والحسين سيدا سباق أهل الجنة. ابن فاطمة، كان الحسن عمره 5 سنوات يوم توفي عليه الصلاة والسلام أو قريبا من ذلك، وعمر الحسين قريبا من هذا، قريبا من 4 حين بينهم سنة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يجلس في مجلس أو في مجمع أو يرى أطفال إلا يقول علي بالحسن والحسين. وكان إذا أراد أن يخرج في ضاحية من ضواحي المدينة دعا سلم على فاطمة وقال علي بالحسن والحسين. وفي سنن النسائي بسند جيد عن أبي بصرة الغفاري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إما الظهر وإما العصر، قال: فمكث صلى الله عليه وسلم ساجدا طويلا، حتى في بعض الروايات أن هذا الرجل رفع رأسه ينظر أين الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أبطأ عليه في السجود فرفع ينظر. قال: فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: لعلي أبطأت عليكم. قال: نعم يا رسول الله. قال: إن ابني هذين ارتحلان، يعني الحسن والحسين، يعني صعد على ظهره، رأى المنظر، رأى المنظر وهو جيد، فصعد على المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: إن ابني هذين ارتحلان فكرهت أن أوذيهما. فمكث صلى الله عليه وسلم حتى نزل من على ظهره. وفي الصحيح باب هل يقال سيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على المنبر، فأتى الحسن عمره 5 سنوات وثوبه طويل يتعثر في الثوب، يعثر في الثوب، يعني ليس مرفوع أسفل الثوب، يعني ليس شميرا على أقدامه، إنما يعثر في الثوب. فنزل صلى الله عليه وسلم وقطع الخطبة وأخذ يفض الصوت حتى أخذ الحسن وقبله واحتضنه وأجلسه بجانبه عند المنبر، وأخذ يكلم الناس وهو يضع يده على رأس الحسن يمرها ويقول وهو ينظر إليه: إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا في الصحيح. وبالفعل كان سيدا من السادات، أصلح الله به بين الفئتين العظيمتين، بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية رضي الله عنهما، أهل العراق وأهل الشام التقيا. كان جيش العراق 100,000 وجيش الشام 80,000 التقيا، وقصد الجيشين أن تسفك الدماء وتضرب الجماجم ويكون المعترك قان أحمر. فلما التقوا أتى الحسن رضي الله عنه فتنازل على الخلافة وقال لمعاوية خذها سالدة لك بل لحارها من تولى قارها، وحقن دماء المسلمين. فكان سيدا حقن الله به الدماء. فالشاهد أن الحسين رضي الله عنه يذكر ابن عمر أهل العراق بقتل الحسين. الحسين بن علي رضي الله عنه خرج من مكة وعمره يزيد على 60 يوم قتل، وأخذه ابن عباس وابن عمر فنصحاه ألا يخرج إلى العراق، قال لا، أهل العراق فيهم خير وسينفع الله بخروجه. وكان الوالي ذاك الوقت الخليفة يزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد هو الوالي على الكوفة من قبل يزيد بن معاوية. فسمع عبيد الله بن زياد هذا، نسأل الله العافية، ظأن مضل، أمره إلى الله عز وجل، لا يروى عنه، فليس أهل وليس ثقة، حتى يقول هل أحد، يقول أحد من أهل العلماء، هل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يروي عن عبيد الله بن زياد بعدما فعل بالحسين؟ فأرسل هذا عبيد الله بن زياد جيشا يقارب 3,000 أو أكثر، وقال اعترضوا الحسين بن علي، إما أن تردوه إلى المدينة وإما أن تذهبوا به إلى أما أن تقتلوه، لا يصل أبدا إلى العراق. فالتقوا بالحسين وكان معه أهله، منهم علي بن حسين زين العابدين ابنه، وكان من عباد الكبار. فلقوا الحسين فقال اتقوا الله، أنا ابن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، أتقاتلونني وهم مسلمون؟ قالوا أمرنا عبيد الله بن زياد، أدمغت حمير، ما تفهم كيف ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين يكون أمرنا عبيد الله بن زياد؟ قال أقول أنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولون لله يوم القيامة إذا قال قتلتم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، ما ننتهي، إما أن تعود إلى المدينة أو تأتي معنا إلى عبيد الله، نسلمك إلى عبيد الله بن زياد، نسلمك كذا. قال أما عبيد الله فوالله لا أسلم نفسي إليه، لأن ذاك تاجر، نسأل الله العافية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال اتركوني أذهب إلى يزيد، قالوا ولا نتركك. قال اسقوني من الماء، قالوا لا نسقيك. فحجزوه بين الماء وفي الصحراء، وبدأ القتال في اليوم الثاني بعدما فشلت المفاوضات. وكان من أشجع الناس الحسين، فأخذ السيف يقاتل، وأخذ أهل العراق يكبرون على ماذا؟ أنهم قتلوه، فضربوه رضي الله عنه وأرضاه وقتلوه. حتى يقول الشاعر جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متذللا بدمائه تذميلا، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متذللا بدمائه تذميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يكبرون على أن قتلوه وأنت وجدك الذين أتى بالتكبير عند الناس. لو لم يأتي عليه الصلاة والسلام للناس ما عرف التهليل والتكبير، ينقتلوا يكبرون على أنهم انتصروا. وذهب برأسه رضي الله عنه وأرضاه إلى عبيد الله بن زياد، فأخذ عبيد الله بن زياد عصا، انظر إليه، نسأل الله أن يحاسبه بما فعل. أخذ عصا وجلس في ديوانه وحوله بعض الوزراء وقواد الجيش، وأخذ العصا يشير بها إلى أنف الحسين ويتكلم له. فأتى بعض الصحابة يتباكون في مجلسه، قالوا ارفع عصاك، والله الذي لا إله إلا هو لقد رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الموضع الذي تضع العصا عليه ويقول في الحسن والحسين هما ريحانتين من الدنيا. فالمقصود هذا شاهد الحديث، قال ابن عمر انظروا إلى هذا يسألني عن دليل البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابن كثير في ترجمة الحسين أن ابن عباس كان في مكة يوم قتل الحسين، كان ابن عباس في مكة يوم قتل الحسين، فقام ابن عباس في الظهيرة بعد صلاة الظهر يبكي وهو في مكة، قال له أهله مالك يا ابن عباس؟ قال قتل الحسين اليوم. قالوا كيف؟ قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول يا ابن عباس أما رأيت الأمة ماذا فعلت قتلت ابني؟ هذا ذكره ابن كثير بأسانيد، يقول يا ابن عباس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس أما ترى ماذا فعلوا في ابني؟ فابن عمر يذكر هذا، يقول تتورع عن قتل بعوضة وأنتم ما تورعتم عن قتل البطل الشهير. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتين من الدنيا. الريحان هنا يقولون معناه هما تحفتين من الدنيا، أو هو الشيء الذي آخذه من الدنيا، لأني الدنيا ما أحبها ولا أريد بهجتها، لكن إن كنت أحب شيء من الدنيا فهو الحسن والحسين. وقالوا وقال بعضهم كالزمخشري في الفائق: ريحانتين معناه الباقة من الورد، الريحان هذا. فكأنهم أشبه بالريحان، لأن كما قال أبو العتاهية: يا للشباب المرح التصابي روائح الجنة في الشباب، يا للشباب المرح التصابي روائح الجنة في الشباب. فيقول عليه الصلاة والسلام: هم أشبه من باقة الورد، فما أخذت من الدنيا إلا الحسن والحسين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: قال أن عروة بن الزبير أخبره، أخبر الراوي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من بلي، أو من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. وفي لفظ: من يلي بالمثنى، أي المعجمة في نقطتين من أسفل، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات كانت جالسة في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليها امرأة معها ابنتان تسأل مما لله عز وجل ومن عطاء الله، وكانت جائعة وابنتاها جائعتان، وكان بيته صلى الله عليه وسلم كبيت أحد الفقراء، ما في شيء. حتى تقول عائشة: ربما يمر علينا الهلال بعد الهلال لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، إنما طعامه الأسودان التمر واللبن أو التمر والماء. فكان عليه الصلاة والسلام في بيته متقشفا، ربما يأكل اللحم إذا وجده والخبز والتمر، وكان يهدى إليه صلى الله عليه وسلم اللبن، فكان مع جيرته من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فدخلت هذه فبحثت عائشة في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم فما وجدت إلا تمرة واحدة. سبحان الله، نحن اليوم في نعم جليلة لا نستطيع شكرها، نسأل الله أن يجعلنا شكرها، وما حقها إلا نثني على الله بها، فإن الله إذا أنعم على العبد يريد أن يثني العبد بنعمه على الله، ويريد سبحانه وتعالى أن تشكر: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويوم يرى الله العباد يأكلون ويتمتعون ويسرحون ويمرحون ثم لا يشكرون يسلبهم النعم ويبتليهم بالفقر والجفاف والجوع والحروب والحرب المدنة في الدنيا والآخرة. فقامت فما وجدت إلا تمرة، هل تقدم التمرة أو لا؟ ورد في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها مرة من المرات ما وجدت إلا عنبة فأعطتها فقير، قال لها رجل: ماذا العنبة، ماذا فيها؟ قالت: إن فيها ذرات كثيرة، والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق أو طليق، يعني لا تحقر شيئا من المعروف، لا تظن أن هذا لا يكتب لك حتى ولو أن تتبسم في وجوه المسلمين وأن تهس وأن تبس، فإن هذا من المعروف. إذا عرف هذا بارك الله فيكم. فقامت فأعطتها تمرة، فأخذت هذه المرأة، انظر إلى حنانها جائعة، وانظر إلى رقتها، فقسمت التمرة قسمين وأعطتها ابنتيها، لأنها ما تستطيع أن تعطيها واحدة أو تأكلها وتترك البنتين، فقسمت التمرة قسمين. فذهبت المرأة ودخلت صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستكره كلما دخلت امرأة، قال: من هذه التي كانت عندك؟ حتى يسأل عليه الصلاة والسلام، يكون على معرفة بمن يدخل بيته، وعلى معرفة بأمته، وعلى معرفة بالرجال والنساء، حتى يعرف أحوال المجتمع وشؤون الناس. ولذلك في صحيح البخاري أن الحولاء بنت سويد امرأة عابدة من العابدات الكبار، كانت تعبد الله عز وجل، حتى يقول كانت تربط حبلا تتعلق به إذا فترت في قيام الليل. فلما ذهبت من عند عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من هذه المرأة التي كانت عندك؟ قالت: هذه فلانة الحولاء بنت سويد، صائمة قائمة عابدة ناسكة، وذكرت عائشة وذكرت من شدة عبادتها، فقال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، هو الله لا يمل الله حتى تملوا. مه يعني ما هذا؟ نحن لا نحب التشديد في العبادة حتى يكره الإنسان العبادة وينقطع ويأتي بأمور قد يخل بالواجبات. لا، مه عليكم من العمل بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان حب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذه المرأة سألت لما خرج صلى الله عليه وسلم عائشة عنها، قالت: هذه المرأة كذا وكذا، أعطيتها تمرة فقسمتها بين ابنتيها. فقال عليه الصلاة والسلام: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. البنات أمرهم عجيب، أضعف الناس قلوبا، وأكثر الأحاديث في البنات وتربية البنات، لأن الرجال أشداء وأقوياء، وباستطاعتهم إذا كبروا أن يسبوا ويقوموا بأنفسهم، أما البنات فلا بد لهم بعد الله من راعي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين فأدبهما فرباهما وأدبهما وأحسن تربيتهن أو تربيتهن ثم زوجهن كان جاري في الجنة. ويقول: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير صلى الله عليه وسلم بإصبعه. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى رزق الرسول صلى الله عليه وسلم البنات وكبرن معه أكثر من الأولاد، أي الأولاد ما استمروا في حياته صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكان له أربع عليه الصلاة والسلام: فاطمة أصغرهن، وأم كلثوم، وزينب، ورقية. الثلاث توفينا في عهده صلى الله عليه وسلم وفي حياته، وبقيت فاطمة بعده 6 أشهر. لماذا؟ قال بعض العلماء: إنما أخذهن الله سبحانه وتعالى قد يكون من الحكم حتى لا يجدن خصاصة بعده صلى الله عليه وسلم، أو فقرا أو مسكنة أو أذى أو شرا، توفينا قبله صلى الله عليه وسلم. ثم لحقت فاطمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته سكرات الموت كانت فاطمة تقول كما في البخاري: واكرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فأسر إليها كلمة، قال عليه الصلاة والسلام: أنت أول الناس لحاقا بي، وقيل أول أهلي لحاقا بي. فسرت بهذه الكلمة، ثم قال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. أما الحديث الأول، حديث أبي هريرة، هذا الأقرع ابن حابس وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر في 9 وهو من وفد بني تميم السابق، وهو سيد من ساداتهم، أعطاه صلى الله عليه وسلم يتألفه 100 ناقة في حنين مع أناس آخرين من وجوه الناس وصناديد الناس، وترك الأنصار وهم الذين قاتلوا معه في الغزوات رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما أعطى هؤلاء المشركون الذين دخلوا الإسلام للتو، اجتمع الأنصار وقالوا: غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي هؤلاء الكفار وسيوفنا تقطر من دمائهم ويتركنا؟ فذهبت هذه المقالة وشاعت حتى وصلت الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا سعد بن عبادة، قال: يا سعد. فأتى قال: ما هي مقالة بلغتني عنكم؟ قال: ما هي يا رسول الله؟ فأخبره، قال: هو كما سمعت يا رسول الله. قال: وأين أنت؟ يعني كيف أنت من هذه المقالة؟ أتقرها أو تنكرها؟ لأنه كان سيدهم. قال: وهل أنا إلا من قومي يا رسول الله؟ دريد بن الصمة: وهل أنا إلا من غزية إن غوت وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن أرشد غزية أرشدي أمرتهم وأمري بمن عرج اللواء فلن يستمين النصح إلا ضحى الغدر. قال أنا منهم. قال اجمعني إياهم في الحديقة وهي حديقة كبيرة كالبستان. فاجتمع الأنصار رضوان الله عليهم قال ولا يأتي غيركم، يعني لا يدخل هذه الحديقة إلا الأنصار. فاجتمعوا فقام عليه الصلاة والسلام فأشرف فسلم عليهم قال هل على أحد منكم أو من غيركم معكم؟ قالوا معنا فلان أمه منا، يعني أنه من قبيلة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم ابن بنت القوم منهم. ثم قال قام عليه الصلاة والسلام فتكلم قال يا معشر الأنصار أما أتيتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أما أتيتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ أما أتيتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ فأخذ يقولون لله المنة لله المنة لله المنة، وفي بعض الألفاظ لله المنة ولرسوله. فقال يا معشر الأنصار ورفع صوته والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا فريدا فآويناك، وأتيتنا شريدا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. ثم رفع صوته صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار، رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فأخذوا يبكون حتى أخضنت لحاهم بدموعهم. ثم قالوا رضينا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأكرع هذا صاحب 100 ناقة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وجلس وهو من السادات. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحسن يقبله فيقول الأكرع تقبلون أبناء عندكم؟ اكتشف شيئا جديدا، نحن عندنا ما نقبل الأبناء. ويبشر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أشجعك أو ما أصبرك. فيقول صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يقول ماذا علي إذا نزع الله الرحمة من قلبك لأن الذي لا يرحم لا يرحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الأبناء عليه الصلاة والسلام ويقبل الأطفال وهو شاهد الحديث من الترجمة للبخاري، يريد يستشهد بهذا. والأقرع بن حابس أعرابي من بني تميم فيه جلافة رضي الله عنه وأرضاه وأسلم وحسن إسلامه. فالمقصود أن فيهم جفا، ونحن نقدر كل من أسلم ولو صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة، لكن الجفا لا زال فيهم. وقد وصفهم الله بذلك إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية. هذا أمر. فقضايا الحديث تدور على أن من رحمة ملاطفة الأطفال والأهل ومداعبتهم ومزاحتهم، ولا يعارض ذلك التقوى. لأن بعض الناس يقول كيف يكون المتقي متقي وهو يمازح في مجلسه ومازح الأطفال؟ أتقى الناس وأعلم الناس وأفتى الناس وأخلص الناس محمد صلى الله عليه وسلم مازح ولاعب الأطفال وقبل الأطفال وهو في التقوى لا يصل إلى مرتبته عليه الصلاة والسلام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه صارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوم من الأيام عنده سبي، السبي مما يسبى من الكفار، وفي السبي نساء، فيهم امرأة فاته ابنها في السبي وسط السبي كافرة، فتذهب بفديها وفيه لبن تبحث عن طفلها وتبحث عنه أين تجده، فلما وجدت هذا الطفل ألصقته ببطنها بحرارة وبأسى وبلوعة وبحزن. فلما رأى الصحابة هذا المشهد أراد عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم درسا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. قال أترون أن هذه تطرح ابنها في النار؟ يعني هل تصدقون أو تظنون أو تفكرون أنها تطرحه في النار على ما رأيت من رحمتها له؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على لا تطرحه، ما يعني تحاول كل المحاولة ويمكن أن تموت دون أن تطرحه. قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، الله عز وجل أرحم بالناس وبعباده المؤمنين من هذه بولدها. ولذلك ذكر في ترجمة حماد بن سلمة أحد الأخيار الصلحاء أنه لما حضرت سكرات الموت أتى ببعض إخوانه يزورونه فقال حسن ظني في ربي، لأن في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وهو حديث صحيح من حديث جابر. فقال أحد العلماء له: يا حماد، والله الذي لا إله إلا هو لو خيرت بين أن يحاسبني أبي وأمي أو يحاسبني ربي لاخترت حساب الله عز وجل. سبحان الله، فرحمة الله وسعت كل شيء، وهي شاهد لهذا الحديث. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن رحمة الله أكبر مما يتصور الإنسان، له أرحم سبحانه وتعالى بعباده من هذه بولدها. فيا لرحمة الله عز وجل، لكن رحمة الله لعباده الذين يشتكونه ويريدون وجهه، ورحمته سبحانه وتعالى لمن يطلب الرحمة صباح مساء ولمن يكثر من التوبة والاستغفار. قال: إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على لا تطرحه. العجيب أن الأم تجد حول ابنها من الرحمة ومن اللطف ما لا يحمله أي واحد من الناس، لا أب ولا غيره ولا أخ ولا قريب. في الحديث الصحيح حديث صهيب في الرجل الذي يعني فتن في سبيل الله عز وجل وابتلاه الله عز وجل، ثم قتل وجمع الناس وورد النار في الأخدود، قيل في نجران وفي غيره، آخر من أتى امرأة معها صبي كما تعرفون، صبيها بين يديها ما يتكلم، فاقتربت فلما رأت النار خافت على ابنها أكثر، لأن قومها كانوا يوردون النار، أمرهم الملك وكان الملك يحوصهم بالجنود حتى يسقطون في النار. فلما رأت النار وهي تضطرم أمامها رأت ابنها ونظرت إليه خافت على ابنها أكثر من نفسها فأحجمت، أرادت أن لا تهوي في النار، فأنطق الله هذا الابن وقال: يا أمه أقدمي فإنك على الحق، فسقطت بابنها في النار. وللفائدة أن الكثير من المفسرين ذكروا أن الله عز وجل كان يقبض أرواح هؤلاء المؤمنين قبل أن يصلوا إلى النار، يقبضها في الجو حتى لا تجد ألم النار ولا حرارة النار، ليسكنهم الله جنة عرضها السماوات والأرض، وهذه من الرحمة العظيمة. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولده، وصفة الرحمة من أعظم صفاته سبحانه وتعالى التي تقر، وله رحمة تليق بجلاله تبارك وتعالى، وكل الصفات والأسماء تثبت له كما وردت، لا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تنزيل، نقرها لكن لها كيفية الله أعلم بها سبحانه وتعالى، ولكن لها حقائق، ومنها الرحمة، وهي أكثر ما ذكرت في القرآن الرحمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، أمسك عنده سبحانه وتعالى 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الدنيا، من هذا الجزء يتراحم الناس بهذا الجزء حتى ترفع الدابة حاذرها عن ولدها خشية أن تصيبه أو أن تؤذيه، و99 ينزلها الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك ذكر ابن تيمية شيخ الإسلام في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن المكفرات 10، المكفرات التي تكفر الذنوب والخطايا عن العبد 10 مكفرات. يقول: من فاتته هذه 10 ولم يجد ولو واحدا منها فليبكي على نفسه، فقد سرد على الله كما سرد الجمل السارد على أهله أو العبد الآبق على سيده. منها والشاهد في آخرها منها المصائب المكثرة والحسنات الماتية ودعوات المؤمنين لك بالخير، إذا أصلحت خلقك وأحسنت معاملتك فدعوتك بالخير وشفاعتهم لك وقت الجنازة، وما تلقاه في سكرات الموت وسؤال منكر ونكير في القبر، وهول المطلع بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وما تلقاه في العرصات وشفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تجد هذه تأتي رحمة أرحم الراحمين بعد أن تنتهي هذه القصر. يقول الله عز وجل: ابحث لعبدي هل له حسنات؟ قالوا: لا حسنات. هل له مصائب في الدنيا؟ قالوا: لا مصائب. هل أتاه سكرات الموت خففت من ذنوبه؟ قالوا: ذنوبه أعظم. هل أدركته يعني فترة القبر كفته وعذاب القبر كفاه؟ لأن بعض الناس يكفيه عذاب القبر من المسلمين، نعوذ بالله من عذاب القبر، ومن يتحمل العذاب ولو ساعة، بعضهم يعذب في قبره أسبوع وشهر وسنة، وبعضهم يعذب حتى يبعث الله الناس اليوم لا ريب فيه. فيقول: هل كفى عذاب القبر؟ قالوا: ما كفى. فإذا انتهت هذه أوتي هل يدخل في الشفاعة؟ قد لا يدخل. فتأتي رحمة أرحم الراحمين، وربما لا يستاهل رحمة أرحم الراحمين فيدفدك على وجهه في النار، نعوذ بالله من ذلك. فهذه رحمة الله عز وجل التي أنزلها بين الناس وبها يتراحم الناس. وأرحم الناس بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا وإياكم في الدارين، وأن يجعلنا وإياكم ممن أحبه وأحب رسوله وأحب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.